بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الشورى ومع الآية، وهي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني المشركين كانوا بيتمنوا أن تنزل النبوة والوحي على رجل من القريتين عظيم، يعني شخص سيد قبيلته، غني كبير هكذا. فلما نزل هذا الوحي على إنسان طبعا ذي نسب عظيم وذي أمانة كبيرة وذي صدق عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما سيدنا جعفر سألوا النجاشي عن دعوة النبي، قال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هي الجاهلية، الجاهلية الأولى طبعا غير الثانية. الجاهلية الأولى: نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه من أوسط بيت في قريش من أعرقها، وأمانته وعفافه وصدقه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده. فالنبي كان فقير لكن له نسب عريق وله استقامة ظاهرة، كان اسمه الأمين في الجاهلية. أساسا لما هاجر إلى المدينة بيته كله أمانات للكفار، كانوا يثقون به أيما ثقة لأمانته وصدقه، وقد عرف بالأمين. المشركون كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتمنون أن ينزل الوحي على رجل من القريتين عظيم. نعم، فربنا عز وجل قال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لكن اختيار الأنبياء هذا من شأن الله وحده، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في نقطة مهمة جدا وردت في سورة البقرة أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدى للمتقين، كأنه في قرار سابق يتخذه الإنسان من ذاته، هذا القرار السابق الذي يتخذه الإنسان بطلب الهدى عندئذ ينتفع بالقرآن وينتفع بالآيات الكونية وينتفع بالأفعال الإلهية. لا تنتفع بكل وسائل الهدى إلا إذا أردت الهدى. لو واحد يبحث مثلا عن جهاز ضغط، يقيس ضغطه فيه مهموم، فات لمكتبه لا يعنيه منها شيء، يقول له: هذا كتاب جديد، هذا كتاب طبعة حديثة، هذا كتاب، عندك جهاز ضغط؟ طلبه جهاز ضغط. أما لو واحد طالب علم في عنده قائمة كتب، يدخل على المكتبة عينه على الكتب كتابا كتابا. فإذا الإنسان ما أراد الهدى لا ينتفع لا بالقرآن ولا بالعلماء ولا بالدعاة ولا بخطب المساجد ولا بالأحداث ولا بأي شيء إطلاقا. لا لو إنسان مثلا ما عنده بيت، كان في عنده بيت وفي عليه دعوة إخلاء، أخلوه زوجته عند أهله وهو عند أهله، أولاده بين الجهتين، ومعذب عذاب لا يحتمل، وماشي بالطريق هائم على وجهه يبحث عن غرفة يأوي إليها. قال له واحد بدك بيت، يمكن بيقبل رجله، بيختل توازنه، يمكن بيختل توازنه. إذا كان أنت طالب الشيء عندئذ تستفيد من كل شيء، وإذا ما لك طالب الشيء، إذا عنده بيت كبير وعنده بيت ثاني مسكر وبيت ثالث بده يبيعه، قال له بدك تشتري بيت، ولا يجيبه إطلاقا، يعرض عنه. فلاحظت ملاحظة بكتاب الله كله، كثير في آيات: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هدى للمتقين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. في لك قرار سابق، أنت لك قرار سابق، إذا ما اتخذته بطلب الهدى لا ينفعك الهدى إطلاقا، ما تستفيد. أوضح مثل: آلة التصوير أغلى آلة، بس فيلم ماشي، مهما تفننت بالتقاط المناظر فيلم ماشي، ما لك طالب معناك أنت. إذا الإنسان ما طلب الهدى لا ينتفع بالهدى أبدا. القرآن بين إيدي كله كامل، مطبوع أفخر طبعا، مسجل بأحدث القراءات، مفسر، دروس علم، خطب، مو هالطلب، طلب الدنيا. فالإنسان إذا ما طلب الحق، الحق لا ينتفع به ولو كان بين يديه، وطالب الحق ينتفع ببصيص من نور، ينتفع بورقة من كتاب، ينتفع من نصيحة من عالم، نصيحة واحدة لك ما بنساها. فأنت اجهد أن تتخذ هذا القرار، أن تتخذ قرارا بطلب الهدى حتى تنتفع بالقرآن، تنتفع بالخطب وبالدروس، تنتفع بالأحداث التي تجري في العالم، تنتفع بالآيات الكونية. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذا الإنسان رجع لنفسه، عاد إلى نفسه، تأمل في ذاته، في سر وجوده، في نهاية وجوده، في حقيقة الدنيا، في خالقه، واتخذ قرار بالهدى، هلأ الله بيهدي. صور ابنه شارد، خير يا أبي، شو بدك؟ بدي أدرس. تكرم الأب، مقتدر، هيئ له مدرسة وأقساط وأساتذة خاصين وغرفة خاصة ودخل يكفي وأعفاء من كل أعباء البيت. فلما الإنسان بيطلب الله بيعطي، أنت اطلب بس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا طلبت القضية أصبحت سهلة جدا. ويهدي إليه من ينيب، فالإنسان يطلب من الله أن يهديه وأن يهدي به، يطلب من الله أن يرزقه طيبا وأن يستعمله صالحا، يطلب من الله موجبات رحمة الله وعزائم مغفرة الله عز وجل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. التفرق الآن بين المسلمين أقرب شيء لنا، التفرق بين المسلمين بغيا بينهم يعني حسد، يعني طلبهم للرئاسة، رئاسة المجالس، هذا العالم الفلاني وهذا الداعية الفلاني، وهذا طلبهم للزعامة، طلبهم للدنيا، طلبهم للتجمعات الكبيرة، هذه تجعلهم يطعنون ببعضهم بعضا. التفرقة أسباب البغي. الله قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني تفرقوا بغيا بينهم بعدما جاءهم العلم، هي بغيا متعلقة بتفرق، عاملها تفرقوا، تفرقوا بغيا بينهم من بعد ما جاءهم العلم. فيا أيها الإخوة الكرام، علامة الإخلاص أنك تنتمي إلى مجموع المؤمنين، وترحب بكل المسلمين، وتقدر كل العلماء المخلصين، وكل الدعاة الصادقين، وكل المستقيمين على أمر الله. أما علامة البغي ترفع نفسك على حساب الآخرين، ترتفع وتطعن بالآخرين. فهي الطعن، تقاذف التهم، وتفتيت المسلمين، وشرزمتهم، وجعلهم جماعات جماعات، وفرق فرق، وطوائف طوائف، وكتل كتل، هي بغيا بينهم، بغيا بينهم، يعني عداوة وعدوانا وحسدا وتطلعا إلى المكاسب الدنيوية الرخيصة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، الكتاب بين أيدينا، الكتب السماوية واضحة جدا، الأدلة قاطعة، الأمور ميسرة، ما في حجة، الحجة عليهم لا لهم، لكن البغي الذي في نفوسهم جعلهم يتفرقون، هذا قانون. أنت لما تكون عندك مبيع ولك جار بالحرفة نفسه، وأنت غير مؤمن بالله عز وجل، بهمك تطعن ببضاعته تمدح ببضاعتك، معنى الزبون هذا أخذه منك الزبون، لك تعمل له مشكلة، هذا سلوك الناس. فلما يكون التفكير تفكير تجاري وتفكير زباين وتفكير ترويج بضاعة ودعاية وطعن بالبضاعة الأخرى، إذا كان هالأمور التجارية انسحبت على الدعاة، مشكلة كبيرة كثيرة، مشكلة كبيرة جدا. أما الدعاة إلى الله كلهم على منهج واحد وعلى قلب واحد ولهدف واحد، فالإنسان المفروض فيه يكون يعني متعاون مع إخوانه تعاون شديد، لأنه ربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بقولها مرة ثانية وثالثة وخامسة، كل إنسان بيتوهم أنه الله بس إله والجنة إله، هو على حق وحده والناس كلهم ما فيهم خير. قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هذا الإنسان متقوقع، أفقه ضيق محدود. أما الإنسان المؤمن يتعاون مع كل إخوانه المؤمنين بروح متسامحة، بإنكار للذات، بتمتين لأواصر المحبة والود بين المؤمنين. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، من شذ شذ في النار، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن التفرق سببه البغي، والبغي يعني الحسد، والبغي يعني العداوة، والبغي يعني طلب الوجاهة وطلب المكاسب الدنيوية. فإذا انسحبت العقلية التجارية على الدعوة إلى الله، رأيت الفرقة والتشرذم والعصبية العمياء وتكريس الانتماء لجماعات صغيرة جدا وتفتيت المسلمين. والآية واضحة كوضوح الشمس، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. يعني كنت أقول كلمة دقيقة، أنه كل ما انخفض مستوى الإخلاص بترسخ الانتماء لجماعتك، تطعن بالآخرين، وكل ما ارتفع مستوى الإخلاص بترسخ الانتماء لمجموع المؤمنين. نقطة مهمة جدا هي، الإخلاص هو المحرك، ارتفع الإخلاص أنت رسخت الانتماء لمجموع المؤمنين، أنت تنفذ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. أما إذا كان الإخلاص ضعيف، بهمك كيانك الذاتي، بهمك الكيان الذاتي والمكاسب المادية والوجاهة الاجتماعية، عندئذ بتضطر تطعن بالآخرين عشان تروج ببعضك وتفرس الزبائن اللي عندك. طبعا هذا منطق التجار، أما الدعاة إلى الله لهم منطق آخر، منطقهم الآخر إذا عز أخوك فهن أنت، إذا كان الدعوة ماشي أنت تكون بخدمته، أخ لك الله أطلقه بالدعوة عاونه، عوض ما تنافسه عاونه. أقول هذه الكلمة لك، أخ وانطلق في الدعوة إلى الله، أنت أحد أمرين، إذا في خطأ أنصحه، إذا على حق عاونه، في غير هيك؟ لكن على حقه بتعمل له مشكلة، معناه حسد، معناه حسدته أنت. وكل إنسان يؤلمه تفوق أخ، انطلاق أخ، وضع نفسه بخندق المنافقين وهو لا يدري. إن تصبك حسنة تسؤهم أبدا. لك أخ من سنك، الله أطلقه بالدعوة، وصلوا دعوة طويلة عريضة، إذا على باطل انصحه، إذا على حق دعمه عاونه، وإذا الله عزه بيأذك معه كمان. أما هي النفسية التي تريد أن كل ما الإنسان انطلق من كبله نطعن فيه من شكل إخلاصه، هذا تمزيق للمسلمين، هذا لا يرضي الله أبدا. إذن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يعني الله عز وجل، هذه الآية دقيقة جدا، أمضيت فيها درس كامله قبل أسبوعين أو ثلاثة. يعني ربنا عز وجل أعطى الإنسان اختياره وأعطاه أجل يتناسب مع اختياره، فلو أخطأ ضمن هذا الأجل لا يحسمه، يؤخره إلى الوقت الذي أعطاه إياه. المعنى الأعمق أن ربنا عز وجل لو أنه حاسب الناس على أخطائهم لقضى عليهم وأهلكهم، لكن يعطيهم مهلة لعلهم يتوبون، لعلهم يعودون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون. فإعطاء الأجل، لو فرضنا أنه عملنا مذاكرة للطلاب أول السنة أخذ صفر، بترسبوا رأسا بس في عنده فصل ثاني وفصل ثالث وفي فحص أخير وفي شفهي وفي تحريري وفي وظائف وفي نشاط، فمو معقول من أول مذاكرة رسبه. أنت عاطي مهلة 9 أشهر فيها فصلين دراسيين وفيها مذاكرات وفيها شفهي وفيها كتابي وفيها فحص نصفي وفيها فحص أخير، في علامات وفي جمع وفي متوسطات وفي، فمعقول من أول مذاكرة رسبه؟ مو معقول. فالله لما يقول إنه في أجل، في أجل، يعني أنت يا عبد انتبه، هلا أنت رسبت اليوم بس معك لسه فصل ثاني، معك فصل ثالث، في في مذاكرات، في فحوص. فالإنسان لما بيرسب مو معناه هلك، معناه إذا بقي على الوضع هلك، أما في غير يبدل. فربنا من رحمته يعطينا هذه المهل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هذو أهل مكة طبعا. لما لا شوف، لما الإنسان بيلاقي فيه خلافات بين الدعاة وهذا بيطعن بهذا، الطرف الثالث بيقرأ كل العملية، لك شو هيك المسلمين؟ يعني أيام بتلاقي ببعض البلاد البعيدة عم يتقاتلوا بعد ما انتصرتوا على العدو الملحد، عم تقاتلوا، معقول الشيء هذا؟ والله غير معقول، والله سقطوا كلهم. يعني حرب مدمرة بس مشان استلام زمام الأمور، هذا شيء غير معقول. بعد ما كان هذا الجهاد بأعلى مستوى هبط. فالمشكلة مشكلة وعي. فأهل مكة لما شافوا هالخصومات بين أهل الكتاب وبين المؤمنين، قال جاي الآية دقيقة جدا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. لو معك حق أنت، لو معك حق ساطع، واللي عم يتعاملوا بالحق عم مختلفين بين بعضهم، أنت بشك فيهم كلياتهم، شو القصة هاي؟ وهذا لسان حال معظم الناس إذا لقوا بين العدوعات خصومات وطعن ولمز وغمز، يقول لك أشو هاد؟ هيك الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا دين؟ هذا كلهم ضد بعضهم؟ صار الطرف الحيادي كل هذه الدعوة سقطت من عينه. فلما الإنسان بيعمل خصومات مع الآخرين، هذا الله سماه كفر بآيات ثانية، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لما الصحابة اختلفوا بين بعضهم، الأوس والخزرج، بعض اليهود كبر عليهم هذا الوفاق وهذا الود وهذه المحبة، فدسوا شابا ذكرهم بأشعار في الجاهلية تطعنوا ببعضهم بعضا، فبيظهر بعض الضعاف استل سيفه والثاني استل سيفه، حصير مشكلة. فخرج النبي إليهم وقال أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ نزل قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا الفرق بين المؤمنين بيعمل الإسلام جماعات وفئات وأحزاب وطوائف وهي ضد هي، هذا يرتكب الكفر وهو لا يدري، مزق المسلمين مزقهم، فغير المسلمين بينظروا، كل هذا الإسلام يسقط من عينه، كل الإسلام مع أن الإسلام على حق والقرآن نير بين أيدينا. هي نقطة دقيقة جدا، يعني مكانة المسلمين الكلية تسقط لو اختلفوا بين بعضهم، لو طعنوا بعضهم بعض. فنحن كمؤمنين نحترم كل الدعاة، نحترم كل المساجد، نحترم كل الدعوات المخلصة، هكذا المؤمن. يعني مع الدعاة إلى الله هم مدرسين لمنهج واحد، المنهج هو الكتاب والسنة، ونحن عم ندرسه كل واحد بأسلوب، أما الكتاب واحد والسنة واحدة، تفرقة ما في. هذا الذي يرفع من قيمة الدعوة إلى الله في نظر الناس. فهؤلاء أهل مكة لما رأوا هذه الخصومات بين أهل الكتاب وبين المسلمين قال: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك يا محمد فادعوا إلى الله واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ما دام هذا الواقع خصومات نفور، فأنت يا محمد ادعو إلى الله واستقم كما أمرت، ولا قيمة للدعوة إطلاقا من دون أن تستقيم على أمر الله. في معنى آخر للآية استقم على الدعوة، يعني أثبت عليها، والمعنى الثاني ادعو إلى الله وكن قدوة لهم، ادعو إلى الله بلسانك وبسلوكك ولا تتبع أهواءهم، الخصومات والعنعنات والتبجح والطعن، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الدعوات كلها واحدة، من كتاب نكرة، تنكير شمول، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الحجة لله علينا، الحجج الداخلية فردية لا قيمة لها، الكتاب هو الحجة، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.